من إخواننا نسمع الإجابة ونحاول أن نركز فعلا في سماع إجابات إخواننا، ثم يكون الحوار بيني وبينكم في مثل هذا الموضوع. أنا أريد أن أسأل سؤال، فأقول هذا السؤال أسأله كثيرا كثيرا من الإخوان الآن بعد يضعون جواز جزاهم الله خير، وهذه مكاسب. لو سألتكم وقلت لماذا أنت تعيش، لماذا أنت تعيش، لماذا أنت تعيش، أريد ثلاثة على الأقل كل واحد يجاوب إجابة. ودي الأخ اللي معه نعم تفضل يا أخي، يعني لو تشوفنا بعض الإخوة اللي في الخلف. جزاك الله خير، شكرا، يعطيك العافية. أريد أن أسمع هذه الإجابة من عدد من الإخوة. نعم تفضل، أحد الإخوة ما يخالف. لا إشكال، الإخوة اللي يرفعون يديهم كثير ما شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقول أنا عايش لكي أعبد الله سبحانه وتعالى وحسن عبادتي وأزيد من العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى وأعماله خير.
نعم. تسمح لي بس بكمل معك شوي، وش مفهوم العبادة عندك؟
مفهوم العبادة؟
أن تقول إني أعيش الآن لعبادة الله ولا لا؟ طيب وش مفهوم العبادة؟
أعمال الصالحة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
وش مفهوم العمل الصالح؟ معليش حرجتك ها؟
لا
ما في بأس، نايم. وش مفهوم العمل الصالح؟
طاعة الله سبحانه وتعالى وأعمال يعني طيب. العمل والإخلاص في العمل.
أحسن، طيب خلنا نسمع أيضا من شخص آخر نفس السؤال، لماذا أنت تعيش؟ ها؟
السلام عليكم.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى.
جميل. نحن تقول يعني نحن خلقنا لعبادة الله تعالى، هل يعني خلال 24 ساعة في يومنا كلها عبادة لله عز وجل؟
لا طبعا متقسمة.
ها؟
نعم عبادة لله الأصل يعني.
يعني أنت
كيف النوم؟ النوم تقدر تنويه العبادة لله سبحانه وتعالى، الأكل، الشرب، كل عبادة لله سبحانه وتعالى.
يعني أنت تريدنا الآن 24 ساعة نصلي ونركع ونزكي ونقرأ القرآن؟
لا طبعا تكون متقسمة طبعا الله سبحانه
وتعالى. يعني ما تريد 24 ساعة تكون عبادة؟
لا عبادة تنويها بالقلب، أنك تنويها تقدر تنويها بقلبك أنها عبادة لله سبحانه وتعالى.
طيب
في عملك في شغلك في كل شيء.
جميل، خلنا ننتقل للإخوة أيضا في الوسط نسمع أيضا من واحد أو اثنين منهم. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعمارة الأرض واستخلافنا فيها.
عمارة
الأرض.
طيب الشباب الآن يسمعونك، الإخوان والأخوات والفتيات يسمعونك، عمارة الأرض، شلون عمارة الأرض؟
عمارة الأرض بالطاعات وأيضا بالعمل.
جميل.
الطاعة والعمل أيضا والإخلاص في النية أيضا في الأعمال لوجه الله سبحانه وتعالى.
طيب يا أخي معلش أنا بس أنا بتقمص شخصية الآن شاب وأقول يعني عمارة الأرض والطاعات والإخلاص، طيب يعني كيف يكون هذا في حياتي؟ يعني طيب أنا بلعب كورة، أنا بشاهد مثل هالنشيد الآن اللي كان قبل قليل البرامج الترفيهية سأخذها، هل هذا يعارض ما تقوله أنت الآن؟
لا طبعا.
ها؟
أبدا، لأنه الله سبحانه وتعالى يحب الرجل القوي ويحب الرجل السعيد في حياته. والله سبحانه وتعالى أحن من الأم على وليدها، فأكيد أنه يعني يرضى بنجاح العبد في أعماله سواء طبعا أعمال الخير، لابد أن تكون هذه الأعمال خير.
أنا بس أريدك أن تبين لي ما هي أعمال الخير. الآن يسأل بعض الشباب وش أعمال الخير اللي تقصدها أنت؟ الأخ يقول قبل قليل العمل الصالح، العبادة،
الثقافة، الرياضة.
الرياضة أعمال خير؟
نعم.
شلون؟
أعمال الخير الرياضة، الرسول وصانا أيضا بالرياضة وركوب الخيل
يعني يمكن الشباب الآن اللي يلعبون بالساحة تقول لهم ما شاء الله أنتم تعملون عمل خير.
نعم.
يستنسون الشباب كذا.
عمل خير طبعا تقسيم أعمال الخير، تقسيم هو عدم الإفراط، الله سبحانه وتعالى لا إفراط ولا تفريط طبعا.
يا سلام عليك، أحسن، جزاك الله خير. طيب نسمع من شخص آخر أيها. ها
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
طبعا ربنا بيقول وإنشأكم الأرض واستعمركم فيها، استعمار الأرض بتعمير الأرض والبعد عن يعني أي شيء يكون في تدمير وهلاك للبشرية، يعني استعمار الأرض هي إقامة العدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ده استعمار الأرض. استعمار الأرض اللي يكون متطور في كل المجال، يعني المسلم يكون متطور في إيه؟ في مجالاته، سواء كان طبيب أو مهندس. استعمار الأرض.
طيب الشباب المساكين اللي ليسوا طبيب ولا مهندس، الشباب
طيب ماشي ماشي، العامل
كيف
العامل.
كيف يستعمرون الأرض الشباب؟
كلهم في عمله، كلهم في عمله، سواء كان بيعمل في الأرض أو بيفلح أو بصانع أو زارع. يعني حتى ربنا يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة هنا بمعنى الإجادة.
طيب الشباب اللي قبل قليل الأخ يقول اللي يلعبون الرياضة الآن هذا عمل خير.
سيدنا عمر بيقول علموا أولادكم الرماية والسباحة، الرياضة والسباحة من خلق المسلم.
نعم.
هنا المسلم أن يكون يعني متجرد في كل شيء لله سبحانه وتعالى، سواء كان عامل أو صانع أو رياضة أو
طيب
أي شيء.
خلينا نرجع لسؤالي أيضا باختصار، لماذا أنت تعيش باختصار؟
أنا أعيش يعني لكي أكون مستقبل الله في الأرض لإقامة العدل.
هل أنت حققت هذا الهدف فعلا؟
أحاول ولكن ليس بالكمال المطلق.
جميل، أحسنت، جزاك الله خير. طيب أيضا أسمع بس من الجهة الأخرى.
تفضل.
خلنا ننتقل للجهة الأخرى. شكرا، يعطيك العافية. أسمع من الجهات الأخرى هناك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالك نرجع السؤال الأول ولا؟
نعم، يعني أنا أسأل الآن لماذا أنت تعيش؟
خلقنا لعبادة الله.
خلقنا لعبادة الله.
والعبادة هي أي عمل يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
هي أي؟
كل عمل يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
كل عمل يقربنا إلى الله. طيب ما يعني العمل اللي بنقوم فعلا فيه في حياتنا الآن، أنت كشخص العمل اللي تقوم خلال 24 ساعة يعني كله تشعر أنه تأخذ تحت هذا الأمر يقربك إلى الله؟
إيه نعم.
ها؟
كل الأعمال.
طيب أنت تنام الآن، كم تنام في يومك من ساعة؟
من 6 إلى 8 ساعات يومياً.
6 إلى 8 ساعات. طيب هل تشعر أنه يقربك إلى الله وأنت نايم؟
إيه نعم، لأنه نعم، إذا نويت أن النوم يكون عبادة ليتقوى بها على العبادات الأخرى سيكون عبادة.
أحسنت، يا سلام عليك، جزاك الله خير. طيب خلوني أدخل وواصل معكم، معك جزاكم الله خير، أنا يعني متفائل في ما شاء الله كثرة رفعة الأيدي في المشاركة. خلوا أدخل معكم أيضا، عنوان هذه المحاضرة أو هذا اللقاء والذي أريد أن يكون فعلا حوار بيني وبينكم هو الهدف. الهدف يا إخوة، إذا الإنسان كان يعيش لهدف واضح تماما فسيجد فعلا كيف أثر هذا الهدف في حياته. الآن لو قلت لكم اللاعبون في ملعب كرة القدم، اللاعبون في ملعب كرة القدم كم عددهم في مباراة من المباريات، كم عددهم؟ 28 22، أنا اللي أخابرهم 22، ما أدري عاد زادة ولا انقصوا 22. طيب 22 لاعبا في وسط الملعب، مدة المباراة واللعب ساعة ونصف، ماذا يريدون؟ الهدف، كيف يتحقق الهدف؟ كيف جد واجتهاد وسط الملعب، كيف تحقق الهدف؟ أنت بالآن يعني كيف يستطيع اللاعبون في الملعب خلال ساعة ونص، ما هي الوسيلة اللي يحققون فيها الهدف؟ يعني الأهداف كيف إدخال الكرة بين الخشبات الثلاث ولا لا؟ ولذلك المرمى يسمى هدف، المرمى يسمى الهدف. إذن وجود 22 لاعبا في ملعب كرة القدم لمدة ساعة ونصف، هدفهم إدخال الكرة، تحقيق الهدف إدخال الكرة من الخشبات الثلاث. نبي نفرض افتراض بسيط وطريف، اللاعبون في وسط الملعب، جاء واحد لعاب وسحب الأبواب، سحب أبواب كرة المرمى أو المرمى، سحبها وهرب فيها، هرب في الأبواب، ماذا سيحصل في المباراة؟ ها؟ توقف ليش؟ ما في هدف. تأملوا الإجابة معي جيدا، أنا ودي الشباب يقفون عند هذه الإجابة. توقفت المباراة، فسدت المباراة لأن الهدف التغى، ضاع، ما في هدف مسروق. المهاجم ينفرج في المرمى ما يجد مرمى أصلا، ما في مرمى، أين يتجه، أين يضع الكرة، ضاع الهدف. طيب يا شباب، نفس الصورة تماما، نفس الأمر، لننقل واقع هذا الملعب واللاعبون على واقع حياتنا تماما. الملعب في كرة القدم هو الحياة، هي الحياة تماما، الحياة التي نعيشها نحن. إن لم يكن الهدف واضح أمامك وموجود فعلا في حياتك، ستفسد الحياة وستضيع كما تضيع عند الكثير من الناس. سبحان الله، إذا ضاع الهدف كما ضاع عند اللاعبين في الملعب، سيفسد اللعب وسيقف، وستفسد الحياة في الجهة الأخرى بالنسبة للإنسان، وسيقف الأمر. ولذلك من هنا يتضح أهمية وجود الهدف أو معرفة الهدف، كما يتضح أيضا قضية وضوح الهدف. لما سألت أنا بعض الإخوة الآن وقلت لماذا أنت تعيش، هذا السؤال هو سؤال يعني بصيغة دنيوية، لماذا أنت تعيش؟ لما تسأل السؤال تجد أن بعض الإخوة يتردد قليلا في الإجابة على السؤال، لأنه فعلا لماذا أعيش. لكن نحن درسنا الإجابة على هذا السؤال، لكنه سؤال بصيغة شرعية، لماذا خلقنا الله، لماذا خلقنا الله. هل تتوقعون أن تجدون التردد عندما يسأل السؤال لماذا خلقنا الله بنفس التردد لماذا أنت تعيش؟ لماذا خلقنا الله سيكون الإجابة واضحة مباشرة عند بعض الشباب، سيقول خلقنا الله لعبادته، ويمكن أيضا بسرعة دون يعني تفكير يأتي بالإجابة أو بالمتون التي حفظها يوم كان صغيرا، يوم درس قضية التوحيد، مادة التوحيد في الابتدائي، فيقول خلقنا الله لعبادته، والعبادة والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ما هي، ما هو تعريفها، ما هو تعريف العبادة؟ ها تفضل يا أخي، ودي الإخوان في الصوت.
أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
توافقون؟ يرتبون الإخوان. هذا ما اسمه؟ الإحسان. طيب جزاك الله خير، أحسنت. ها أيضا شخص آخر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال
الظاهرة
والباطنة.
يا سلام عليك. لاحظوا يا إخوة، ترى التعريف هذا يحفظه الكثير الكثير منا. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب هل فكرنا فعلا ما معنى التعريف؟ هل ممكن نستطيع أن نجعل هذا التعريف واقع عملي سلوكي تطبيقي في حياتنا؟ لأن لا نريد أن يكون يعني هذه المتون ندرسها منذ أن كنا صغار ونحفظها، لكن في داخل القاعات والفصول، لكن إذا خرجنا للحياة وجدنا أن هذا المتن بعيد عن حياتنا أو ضعيف تواجده في الواقع العملي التطبيقي في حياتنا. نريد أن يكون فعلا يعني الدراسة التي ندرسها، المتون التي نرددها، لها أثر كبير. لأنه يا أخي، الذي ينقص الكثير من الناس اليوم في شرق الأرض، في طول الأرض وعرضها، هي قضية الوعي، الوعي والعلم. الوعي والعلم ليس مجرد متن تحفظه أو مجرد آية تحفظها، لا، الوعي كيف تستطيع أن تتدبر وتفهم هذا المتن، ثم كيف تستطيع أن يكون له أثر في تصرفاتك وسلوكك الحياتي. فأن تقول الآن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أرجو أن تتنبهوا معي يا إخوة، أولا للشباب والفتيات، ثانيا المربين والمربيات، الآباء والأمهات، تأصيل هذه القضية نجاح حياة الشاب وتربيته. يشكو الكثير اليوم من الشباب قضية أنه يعيش بضيق، بهم، لا يستطيع، ليست الأمور واضحة بالنسبة له، عنده تشتت كثير في أفكاره. يشكو الكثير من المعلمين والمعلمات أو حتى بعض الآباء والأمهات، كيف أستطيع أن أربي ابني في مثل هذا الزمن الصعب؟ كيف أستطيع أني أحفظ الشاب؟ كيف الأم تشكو كثيرا عندما ترى أن ابنها بلغ 16، 17 إلى 22، 25 سنة، فتجد أنه تقع في إشكال كبير جدا في التربية. أنا أقول تأصيل مثل هذه المفاهيم لدى الشباب سيرتاح الشاب كثيرا، لأنه سيكون بالنسبة له الهدف واضح تماما. يا إخوة، اليوم الكثير من الناس يعيشون دون هدف، دون هدف. وإذا قال حتى لو قال أنني أعيش لعبادة الله سيجد أنه عنده عدم وضوح في الهدف، ضبابية في الهدف. هذه الضبابية يعني أنا أعيش لعبادة الله، ثم يجد المسكين أنه يلعب الكرة وينام ويذهب ويأتي ويدرس. طيب كيف أنا أقول أعيش لعبادة الله وأنا أفعل هذه الأفعال؟ يعني إن لم يكن المفهوم واضح أن هذه الأفعال هي أمثلة حقيقية على العبادة الصادقة لله عز وجل. أليس الله تعالى ضمن هذا التعريف اسم جامع، لاحظ جامع، ثم تأتي الكل الاستغراقية لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلب. إذن تعال يا أخي نسقط هذا التعريف على واقعنا في حياتنا العملية. يا ترى هل نومك 6 إلى 8 ساعات كما يقول الأخ قبل قليل، هل يا ترى هو فعلا من العبادة تحت هذا، يندرج تحت هذا التعريف؟ أنا بودي أن نفهم الصورة حتى نستطيع أن نشعر بالسعادة ويشعر الإنسان باللذة حتى وهو نائم، حتى وهو نائم. إذن هل العبادة أو هل النوم 6 إلى 8 ساعات فعلا يكون من العبادة تحت هذا التعريف يندرج؟ ودي أسمع الإجابة. نعم يندرج. أنا مسلم يا أخي وأنا بشر، والله تعالى لما خلقني أراد مني، كلفني بتكاليف، يعني بأمور عموم التكاليف الحياتية. هذه التكاليف تحتاج إلى أني أكون قويا في التعامل فيها، ولذلك الله عز وجل أيضا أنعم علي بنعمة النوم. ولذلك هذا الفقه لم يكن غائبا عن كثير من حياة السلف رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا يقولون إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب النوم، يعني وأنا نائم أشعر أن هناك نهر حسنات جاري وأنا نائم. يا أخوان الحياة هنا يكون لها معنى جميل، الحياة تكون حلوة، يكون لها أثر كبير. ما يشعر كما يشعر كثير من الشباب، يشعر أنه مسكين والله، إن لم يكن فعلا والله ذلك العابد القوام الزاهد، أو والله للشاب اللي له لحية فقط وقصر ثوبه، إذن هو معنى ذلك أنه ليس عبدا صالحا ولا مؤمنا أو ضعيفا أو علاقته بالله ضعيفة. لا يا أخي، الله عز وجل يريد منك العلاقة الحقيقية، أن نعيش الحياة بجمالها وروعتها. طيب يا أخي، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، ابتسامة، لاحظ عظمة الدين، صدقة يعني لك أجر فيها. لو غرسنا في نفوس الأجيال، لو ربينا الأبناء والبنات على هذا المعنى، الابتسامة صدقة. يا ترى هل سنحرم أنفسنا الابتسامة وسنحرمها الآخرين؟ ستجد ما شاء الله كيف أثر الابتسامة في حياة الناس كلهم. ابتسموا يا أخوان، ابتسموا، الأسنان ليست عورة، لأن مجرد الابتسامة لها أثر كبير جدا. والله قرأت مرة أحد البحوث في أحد المراكز العالمية يقول أن الضحك لمدة دقيقة يساوي الجري لمدة ساعة. لاحظ، الضحك لمدة دقيقة يساوي الجري لمدة ساعة، يعني ما شاء الله اللي بيمارس الرياضة يقول عجاز بس يضحك له لمدة دقيقة، يبتسم لمدة دقيقة ويضحك، وسيجد كيف أثر هذا الضحك، هذه الضحك لمدة دقيقة على فعلا جميع الأعضاء والجسد كيف سيكون. لما يسمع الإنسان المسلم هذا الكلام، ما يمكن والله يقابلك في الصباح ما دنبوزه ومكشر له ساعة، ما يمكن، لأنه يستشعر يا أخي جمال هذا. لكن لاحظ سبحان الله، ابتسامة ما كل يستطيع أن يبتسمها يعني فعلا بروحها البسيطة التي يحبها الله عز وجل، لأن الابتسامة يمكن تتصنعها، لكن سبحان الله الابتسامة المزيفة واضحة ولا لا؟ الابتسامة المزيفة واضحة مهما كان. أنا مستطيع أطلع لك الآن 2 وتبي تعرفون واحد كيف ابتسامته والآخر كيف تكون، كيف الابتسامة المزيفة وكيف الابتسامة الحقيقية. الابتسامة الحقيقية تصدر من قلب منشرح لا يمكن أن يزيف أو يمثل. ولذلك لاحظ تعال يعني كيف الله عز وجل رتب الأمور على بعضها. لما جاء في الحديث أنه إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على قافية أو 3 عقد، فإذا قام فذكر الله انفكت عقدة، ثم توضأ انفكت عقدة، ثم صلى انفكت عقدة، ثم قام طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. هذا قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أخي جمال وروعة هذا الحديث، يعني اللي إذا قابلك أحد في الصباح وشفته كما ذكرت لك غاز زنبوزه ومكشر تقول السلام عليكم، يقول متى المعرفة؟ ولا يمكن ما يرد ولا السلام هالصباح؟ ليش؟ قد تكون هذه قرينة وعلامة من علامات أنه ما صلى الفجر ولم يقم الفجر ولم تنفك العقد حتى الآن، ما زال في عقد، ما زال في عقد. ولذلك الذي تقابله وتجد أنه منشرح الصدر مبتسم وماشي، وأنتم لاحظوا يا إخوة هذا على أنفسكم، لما تقوم أنت وتذكر الله وتتوضأ وتصلي مع المسلمين وتخرج من الصلاة تجد من الانشراح والراحة، ليس تزييفا، واقع حقيقي، هذه الراحة وهذه الطمأنينة تجد فعلا أثرها في نفسك إذا تنعكس عليها الابتسامة. لذلك ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. كم من الناس يحرمون أنفسهم كثير من الصدقات والخيرات. لاحظ العجب الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن شعب الإيمان 73 شعبة، أعلاها ها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق ها صدقة. يا إخوة العبادة عندنا بمفهومها الصحيح الشامل مفهوم رائع، والله ثم والله لو أن المسلمين فقط أخذوا بأدنى شعب الإيمان تطبيقا سلوكيا في حياتهم كيف سنرى شوارعنا، كيف سنرى الطرق، كيف سنرى النظافة في مدننا. ليس فقط هذا، سنستغني عن آلاف عمال النظافة، أليس كذلك؟ ثم ليس فقط، لأنه الأوساخ في الطرق في الطرق المصدر هي مصدر الميكروبات والفيروسات وغيرها ولا لا، وبالتالي هي مصدر الأمراض. فإذا نظمت الشوارع وطهرت وأصبحت المدن جميلة ما الذي سيحدث؟ ها؟ سنفقد قضية الفيروسات والميكروبات وغيرها، وبالتالي لسنا بحاجة ربما إلى نصف المستشفيات وإلى نصف الأطباء وإلى نصف الصيدليات. وهكذا لو أردنا نكتب هذه المعادلة لوجدنا كيف ستكون النتائج على المسلمين بمجرد التطبيق السلوكي العملي لأدنى شعب الإيمان. كيف لو أنهم طبقوا شعب الإيمان كلها أو حتى أعلاها، كيف سيكون حالهم؟ حتى ترون الفجوة أو الانفصام عند البعض من المسلمين بين العقيدة الصحيحة الجميلة في مفهوم العبادة ومفهوم الهدف الذي من أجله خلق الإنسان وبين الواقع الذي نعيشه اليوم. نحن ربما لا ينقص الكثير من المسلمين العلم والمعرفة، لكنه ينقصه الوعي لفهم هذا العلم الذي يترجم إلى واقع وسلوك في حياته. قلت مرة من المرات في إحدى المؤتمرات في كندا، وذكر الإخوة قضية وفعلا يعني عجبنا قضية النظام والتنظيم، وذكروا أنه في كندا مجرد رميك للأذى، رميك لأي شيء من القدرات في الطريق تعطى مخالفة تكت تدفع قيمة معينة. فقلت أما الإسلام فأعلى من هذا بكثير، فالإسلام أنا أقول الإسلام ليس المسلمين حتى نعرف يعني كيف يكون المسلم فعلا مسلم، ومتى لما نريد أن ننتقد أو نتكلم عن واقع المسلمين أرجو أن نرفع إسلامنا لأن ديننا عظيم ونظيف ورائع وجميل، أن نرفعه عن مثل هذه الانتقادات والكلمات التي نسمعها هنا وهناك. لا ننتقد الإسلام، ننتقد أنفسنا كمسلمين، ننتقد التطبيق الحقيقي للواقع المسلم حقيقة. فقلت أما الإسلام ليس فقط يعني ليس فقط يكافئ، يعني إذا كنت أقول أن هناك يعطى أو يعاقب الذي يرمي الأذى، فالإسلام يكافئ الذي يرفع الأذى الذي رماه الغير من الطريق. لاحظ العظمة، يكافئ ويجازئ الذي يرفع الأذى الذي رماه الغير. وإذا رفعت أنت أذى رماه الغير هل ممكن أن تفكر أن ترمي الأذى؟ ها؟ ممكن يا شباب؟ إذا أنت رباك الإسلام على أن ترفع الأذى الذي في الطريق وأعطاك صدقة على هذا مكافأة، هل يمكن أن يرد في بالك أنك ترمي أنت الأذى؟ ما يمكن، ما يمكن أن ترمي الأذى أنت. لماذا؟ لأنه تربيتك الإسلامية والإيمانية هذا الدين يقول لك لا ترمي الأذى، أنت إذا رفعت الأذى عن الطريق فسيكون لك صدقة، وبالتالي لا يمكن مسلم أن يرفع الأذى. طيب تعالوا للواقع، خلونا ننظر نظرة واقعية لحياتنا. الآن لو نظرت إلى بعض الأماكن العامة من حدائق، من منتزهات، من أعزكم الله دورات المياه في الحدائق وغيرها، في المحطات، في الطرق، كيف الواقع؟ في قضية النظافة والأذى وغيرها. كيف واقعنا الذي نعيشه؟ طيب أليست هذه الصورة للمسلمين؟ أليس الذين يستخدمها مسلمون؟ ألا يمكن أن نفكر فعلا كيف جمال الإسلام لما يربي في الإسلام والمسلم أن يكون فعلا المكان نظيف؟ النظافة من الإيمان دائما نطلقها، النظافة من الإيمان، وأن نجعل المكان أحسن مما كان أو بقدر الإمكان كما كان. هذا الشعار الذي يجب حقيقة أن نرفعه فعلا ليشعر المسلم معنى العبادة. يا أخي مجرد رفعك الأذى عن الطريق صدقة، عبادة تؤجر عليها. أليس في الحديث في الصحيح في صحيح مسلم أن الله عز وجل أدخل رجلا للجنة بسبب غصن شجرة وجده في الطريق؟ قال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأدخله الله عز وجل الجنة بغصن شجرة وجده مرميا في الطريق. هذه عبادة، هذه قربة. تصور لو أن الشباب تربوا على هذا المعنى، ستجد أن الطرق نظيفة يا أخي، لأن كلما وجد شيء في الطريق أبعده، لأنه قد يكون سبب دخولك الجنة، وسيكتب لك لا محالة صدقة يا أخي. ليس الذي يعدك فلان وعلام من الناس، الذي يعد الله عز وجل. نصوص شرعية هي اللي تحكم حياة المسلمين في الواقع العملي. هذا في جانب. جانب آخر، خذ قضايا العبادة بمفهومها الشامل الجميل في كل مناحي الحياة حتى نستشعر يا أخي. حتى الشهوة يقضيها الإنسان يؤجر عليها يا الله، حتى الشهوة يؤجر عليها الإنسان، هي عبادة من مفاهيم العبادة. ولذلك الصحابة تعجبوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيؤجر، شهوته يؤتيها فيؤجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أنا يأثم؟ قالوا بلى. قال كيف لو وضعها في حلال؟ يا الله ما أعظم هذه التربية يا إخوة، تربية المؤمن. إذن يستشعر الشاب أن شهوته عندما يقضيها بالحلال الذي يرضي الله يؤجر، يؤجر ويكتب له الأجر فيها. وبالتالي هو يستشعر جمال هذا الإسلام. ما قال الإسلام، ما وضع الإسلام فيك هذه الغريزة وكبتها وحرمك إياها؟ لا. من الذي أثقلها ووضع العقبات في طريقها؟ نحن. وإلا الإسلام يعترف بهذه الغريزة، وهي نعمة من نعم الله تعالى، وجعلها الله تعالى في كل نفس مؤمنة ذكرا كانت أو أنثى، وفتح لها طريق عظيم من أعظم الطرق، وجعله من أعظم العبادة والقربة. ولذلك قالوا نصف الدين النكاح، لأنه يستقر الإنسان نفسيا عندما يهتهدأ براكين العاطفة والشهوة في نفسه. ما الذي أيقظ الشباب؟ ما الذي دمر الشباب؟ ما الذي أزعج الكثير حتى من الصالحين والصالحات؟ قضية الشهوة. لماذا؟ لأنها أصبحت كالبركان الثائر، بركان ثائر أتى يعني بشكل فج على كل شيء، أكل الأخضر واليابس. لماذا؟ لأننا لم نحرص على المصارف الشرعية للعاطفة للشهوة في نفوس الأجيال، لم نربها. تركنا القضية لتربية الفضائيات وتربية الإعلام وتربية الواقع وتربية الصديق لصديقه، فأثر الكثير على بعضهم تأثيرا سلبيا حتى أصبحت تتفجر براكين الشهوات وبراكين العواطف. أصبحت يا أخي الإنسان عندما ينظر للفضائيات وإذا كلها رقص وعري وتبرج وغنى، وعندما ينظر إلى الشبكة العنكبوتية يجد أن أكثر المواقع وللأسف التي يرتادها الكثير من الناس وإذا هي بها مواقع سلبية ومواقع شهوات، وعندما ينظر ربما للبلوتوث وكيف استخدامه يجد أنه مع الأسف يستخدم كثيرا في الجهات في النواحي السلبية، وعندما ينظر في أشرطة الغنى والمجلات وغيرها، تأجيج للشهوة في نفوس الشباب والفتيات، نار تستعر في النفوس. طيب ما هو الحل؟ نقول لهم لا تفكرون بالشهوة؟ نقول عيب عليكم؟ ما يصلح؟ ما يمكن تنفع الكلمات هذه عيب ولا تفكر وما يصلح، ما يمكن. لأنه يا أخي شيء فطرة جعل الله تعالى في النفس. لا، نقول أن الله عز وجل جعلها نعمة. من منا حدث أولاده أو بناته عندما يتحدث في هذه القضايا ويقول يا ابني الفطرة والعاطفة والشهوة فطرة، نعمة من الله لك، نعمة ضعها في طريقها الصحيح. إياك يا بني، أو إياك يا بنية أن تخطئ الطريق فتضلين فتهلكين. لا، إحنا إذا تحدثنا في أولا متى نتحدث أصلا في قضية الشهوة مع أولادنا؟ عيب ها، ونسكت. وكثير من الآباء والأمهات يضعون رؤوسهم كالنعام في التراب، لا يريدون يسمعون، لأنها أسئلة محرجة كما يقول الكثير منهم. طيب إلى متى؟ أسئلة محرجة، لا نريد أن نكاشف أولادنا ولا طلابنا في مدارسنا من الذي يكاشفهم إذن؟ هل نتوقع أنهم لا يعلمون؟ هل نتوقع أنهم لا يدرون؟ يحدثني أحد الإخوة يقول يوم من الأيام جلست يقول في جلسة بعض المربين وتحدثنا عن قضايا وجاءت قضية الشهوة وجاءت قضية الشباب ومخاطر تنتشر بينهم وبالذات قضية اللواط. وقضية اللواط يا إخوة مع الأسف مصيبة المصابة ظاهرة الجميع يخاف الحديث عنها والجميع يعني يتحرج في الحديث عنها مع أننا نعلم أنها ظاهرة موجودة ومنتشرة وأن المساكين الكثير من الشباب الذي يقعون فيها يقعون جهلا في بداية أعمارهم عمره 7-8-10 سنوات ربما يقع في يتحرش فيه من أقرب الناس حوله فيستحي ولا يعلم أصلا ما هي القضية وبالتالي لا يستطيع أن يتحدث مع أحد لا قريب ولا بعيد ولا معلم ولا أب ولا أم ولا ويسكت سنين طويلة حتى يفاجأ إذا عقل ووعى وفهم أن والله قضية ما تصلح وأن قضية لا تجوز وأن قضية خطيرة لكن متى بعد أن وقع في الفأس الفأس بالرأس وأصبح المسكين خلاص إدمان لا يستطيع أن يتخلص منه والله ثم والله كم سمعنا الصرخات وجلسنا مع العشرات والمئات من الشباب ممن ابتلوا بهذا البلاء نسأل الله تعالى أن يرفع عنهم مصائب والبداية جهل وسكوت وخوف وحرج وعيب وحياء يا أخي ما يمكن يكون هذا الأمر لا من أعظم مفاهيم العبادة فعلا للمسلم أن يعرف كيف تكون الشهوة حلالا وكيف تكون الشهوة نعمة وكيف يستطيع الإنسان فعلا أن يضع شهوته في الحلال وإذا لم يستطع أن يضعها في الحلال جاء التوجيه الرباني وبالذات للشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فإنه له وجاء وجاء كيف يعني ساتر من وجاء يجي وجه الخصيتين إذا رضت خصيتين الفحل من الغنم أو البهيمة خلاص أصبح هذا خصي كما يقولون أصبح لا تقوم له شهوة الصوم للشاب كما هو الوجاء للخصي من بهيمة الأنعام لكن ليس مجرد مساك عن الطعام والشراب لأن بعض الشباب يقول والله إني حاولت الشيخ كثيرا وحاولت إني أصوم لكني ما وجدت أنه فعلا وجاء لماذا؟ لأنه هو يتصور أنه مجرد مساك عن الطعام والشراب أنه فعلا تخف في الشهوة أو التفكير في الشهوة هو صحيح أنه يخف لكن قد لا يقطع عليك الحال لأنه من معاني الصوم تقوى الله بل أعظم ثمرة في الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتقوى ثمرة من ثمار الصيام من أعظم ثمار الصيام وبالتالي يستشعر الإنسان لما يمسك عن الطعام والشرب ويتركها من أجل الله يستطيع أن يأكل ويختفي عن أعين الناس فيأكل ويشرب كيفما شاء ما الذي يمنعه؟ مراقبة الله وخوف الله إذن مراقبة الله وخوف الله تمنعك أيضا أن تقع في الحرام يمنعك أن تخطي تمنعك أن تقع في الشهوة في كذا وبالتالي هي الحسن الحصين لك بمثل هذا المفهوم والكلام يطول في هذا الجانب الشاهد أن هذا الأخ يقول فلما سمعت خطورة قضية اللواط والشهوة وكذا وأن الشباب عندهم علم في كثير من القضايا وأننا نحن الآباء قد نكون بعيدين عن الواقع يقول الله فعلا تحمست وذهبت وقلت لابني يقول ابني في الثالث متوسط فقلت يا ابني أخذت مرة من مرات قلت أنا عزمك على العشاء يقول أخذت ابني وركبته في السيارة وذهبت لأحد محلات الأكلات السريعة والوجبات السريعة وأخذت له والله عصير وسندويتش وبدأت أنا في الطريق يقول والله أني أشوف عيون ابني الاستغراب يعني وش عند أبوي بسم الله عليه الرحمن الرحيم وش اللي صار له أول مرة والله يشيلني في السيارة ويعزمني ويوديني الهرفي ولا الكودو ويعطيني والله حبتين سندويتش ولا عصير وش القصة يقول انا لاحظ يعني الامر يقول بصراحه ما سبقني عملت يقول المهم التفت ابني قلت يا ابني انت ما شاء الله الان اصبحت رجال وكبرت واصبحت ما شاء الله تعرف الامور اصبح لك عقل وتفكر فيا ابني انا الان والدك واصبحنا وياك اصدقاء فانا ولدي تصارحني يعني ليش خليني معك وش اذا كنت في حاجتي في كذا يقول التفت ابني فاذا بابني يقول لي اسمح لي يا بابا انا ما ادري والله ما فهمت ما ادري ايش تبي يقول الاب قلت يعني يا ابني انت تعرف يعني الان الشباب اذا كبروا أصبح عندهم كثير من المتغيرات النفسية والجسدية والجسمية وأصبح يعني يعرف أمور ويعرف الكثير من القضايا أنا الآن عندك ربما عندك بعض الأسئلة بعض الاستفسارات عن بعض القضايا التي تواجهك الآن في جسمك في نفسك يقول نظرة الولد، يقول وهو يبتسم، قال والله يا بابا ما أدري ما فهمت، يقول أنا عرقت وحمرت وصفرت وتغيرت علمت. قلت يا ابني أن تعرف يعني أن القضايا الآن يعني بين الشباب ربما بعض الحركات، بعض القضايا المريبة، بعض القضايا اللي كذا، والشباب اليوم مع الأسف بعضهم ربما يفسد بعض وكذا إلى آخره، يعني في قضايا الشهوة ممكن عندك شيء. يقول ابتسم الولد ضحك قال يعني يا بابا تعاني الجنس، يقول يوم أني وقف شعر راسي الجنس، يقول الكلمة ذي حنا شيء يبنى ولا سمعناه، يقول قلت الجنس وش ولا الجنس، قال تتكلم يا بابا عن الجنس يعني، يقول الله أني وقف شعر راسي. فقلت لي وش عندك من الجنس، قال يا بابا هذه يوم أنا بخامس ابتدائي وحنا هالعلوم نعرفه، وحنا بخامس ابتدائي، يقول والله أني حرجت واستحيت حتى من ابني، يقول كنت تتصور أن نسكت نحن ونخفي كثير من الأمور وعيب نتكلم فيها أمامهم على أنهم ها لا يعلمون، على أنهم لا يعلمون. ومع الأسف يا إخوة أنا أعرف أن الكثير من الآباء والأمات حتى المعلمين لا يصارح الطلاب بكثير من قضاياهم اللي تستعر في نفوسهم بحجة أنه ما نريد نفتح عليهم أبواب. يا أخي انفتحت الأبواب وكسرها يعني الفضائيات والبلاوي والشبكة العنكبوتية، فلماذا نظل فعلا لا نصارح أنفسنا ونكون أكثر صراحة مع شبابنا حتى يعيشون الاستقرار النفسي والعاطفي ويعرفون كيف يعيشون صح وكيف توجه العاطفة وكيف توجه الشهوات في نفوسهم؟ لأنه مساكين يا أخي شباب تجاربهم قليلة في الحياة، يغدر بهم من كثير من لصوص الأعراض والمجرمين هنا وهناك، فلماذا نتركهم عرضة يتنهبهم كل من هب ودب؟ يجب أن نكون أكثر صراحة معهم وأقرب إليهم حتى نستطيع أن يعيشون جمال الدين وروعته بمثل هذه المفاهيم. هو لا يتصور أن الشهوة عبادة، وأن الشهوة متى تكون عبادة؟ لما تكون نعمة ولم يكن الله تعالى يرضى عنها، وأن الشهوة تأتي في حينها للشاب، وأنه قبل حينها عليه أن يتنبه لأمور ألا يثيرها بالصور ومشاهدات وكذا، لأنه سيفسد عليه شهوته في المستقبل وفي اللذة الحلال لما يوفقه الله تعالى في الزواج والنكاح إلى آخره من القضايا التي مع الأسف أنا أعلم يقيناً أن بعض الإخوان الحين وهو جالس في مكان يسمع الكلام يمكن عرق، بس اسمحوا لي، إلى متى سنظل فعلاً نضع رؤوسنا في التراب وشبابنا يغرقون ونسب المظاهر الأخلاقية تنتشر بشكل كبير هنا وهناك، ونحن باسم الحياة وباسم الدين وباسم يعني كيف نعالج القضايا هذه نظل؟ لا، يجب أن نكون أكثر صراحة. مفهوم العبادة مفهوم واسع في حياتنا يا إخوة، يجب أن يتفهمه الأجيال حتى يعرفون لماذا نحن نعيش، لماذا خلقنا الله، يجب أن يكون الهدف واضح في حياتنا يا إخوة. عظمة هذا الدين حتى لما يشعر الإنسان بالضيق والهم، إحدى الأخوات مرة أرسلت رسالة تقول أشعر بضيق وهم وقلق وكذا حتى أني أفكر بالانتحار، والله إن الرسالة موجودة واليوم جاءت، فقلت أرسلت لها رسالة بسيطة، أو ما تعلمين أخيتي أن الهم والغم والضيق قد يكون نوع من الوعي البدري تتقرب بها إلى الله إذا احتسب أجرها عند الله. ثم أوردت عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. فلماذا نضيق إذن؟ يعني إذا كان عظمة هذا الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ حديثه بكلمة التعجب، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لاحظ العبارة الأخيرة، وليس ذلك إلا للمؤمن، يعني المؤمن الإيمان الصحيح اللي يفهم حقيقة الحياة ويفهم معاني الإيمان بشموليته، لا يأخذ من الإيمان إنه والله عبادة وصلاة وصيام وحج وزكاة والعبادة فقط في المسجد، لأنه لما وقع هذا الفهم، لما وقع هذا الفهم الخطير في الأمة حصل الانفصام والازدواج في الشخصية عند الكثير من الناس اليوم. الفهم الخطير ما هو؟ فهموا أن العبادة وأن الدين، وللأسف بعض المذاهب الضالة كالعلمانية أو حتى الليبرالية أو غيرها تريد أن تبين هالمفاهيم أو توضح أن والله الدين بعيد عن الدولة، بعيد عن الحياة، بعيد عن كذا، وبالتالي لا علاقة لحياتنا بديننا، ويكتب هذا، يكتب هذا وبكل وضوح. طيب يا أخي ما كيف نفسر قول الله الحق عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه الآية نص المفسرون على أنها تعني أن الحياة كلها لله عز وجل، من حياتك إلى مماتك هي لله سبحانه وتعالى. ثم في قول الحق عز وجل في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا للاستغراق في كل أنواع العبادة. أنواع العبادة المفاهيم العامة في كل معاني الحياة بمثل هذا المفهوم الذي ذكرناه قبل قليل. إذن يا أخي الكريم، لما أنت تعيش بمثل هذا المعنى تكون الحياة لها معنى آخر، يكون لها دلالات أخرى، يعيش الإنسان جمال الحياة حتى وإن كان في هم، حتى وإن كان في غم، حتى وإن كان في مصيبة، حتى وإن وقعت عليه المصائب من كل اتجاه. ألم يقل الأول ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة، سجني خلوة ونفي عن بلدي سياحة وقتلي شهادة، فليصنع أعدائي بي ما شاءوا، أنا جنتي وبستاني في صدري. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، ما لا يرجون. معاني رائعة يا إخوة في الحياة، حتى في عندما يقع الإنسان في الهم والمصيبة. أتحدى أن تجدون عقيدة تربي في المسلم، تربي في الإنسان أنه وهو يقع في الهم والغم في ضيق عليه أن يستشعر هذا الأمر ويحتسب أجره عند الله عز وجل؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نقرأها في الليل والنهار، فهل نقف مع معانيها؟ لماذا أصبح اليوم نسب المرض الاكتئاب والقلق الذي يسمى طاعون العصر اليوم أهلك الملايين المملينة من العالم؟ أنا لا أستغرب على غير المسلم، لكن المسلم يا أخي عنده معاني، عنده قضايا رائعة، عنده نصوص عجيبة تربي فيه كيف يعيش حتى وإن كان في ضيق وهم، كيف يعيش ويقلب المحنة إلى منحة والبلية إلى عطية، كيف يستطيع أن يجعل. نعم أنا لا أتمنى المحنة، لا أتمنى المصيبة، أسأل الله أن يدفعها عني وأن يرزقني اليقين حين المصائب، لكني إذا ابتليت بها فعندي من أركان الإيمان شيء اسمه الإيمان بالقضاء والقدر، أليس ركن من أركان الإيمان؟ ركن من أركان الإيمان. يا إخوة احنا لا نريد من الناس أن يعيشوا في الحياة يطبقون كمؤمنين إلا قضية أركان الإيمان، هذه قضية الفكرية اللي أشغلت الكثير من الناس. لما ضعفت الإيمان وأركان الإيمان في نفوس الناس رأينا الآن الضعف الفكري والتشتت وضعف العلم وضعف الإيمان في النفس. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا في جاهلية في ظلام في ظلمات، ربا وشرك وكفر وزنا وسرقة وظلم كل أنواع البلايا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لجاهلية وفرض، كيف استطاع أن ينتشر الناس من تلك الظلمات والجاهلية إلى حياة أخرى عجيبة؟ كيف استطاع أن يحول هذه القلوب التي كانت تدمن على شرب الخمر وتدمن على الزنا وكانت مباحات مفتوحة في كل معانيها في ظلمات الحياة، كيف استطاع أن يحول هؤلاء حتى لا ييأس الصالحون والمربون والخيرون والآباء والأمهات من الصلاح للناس والأولاد والأمة؟ لا، لكن علينا أن ننهج النهج النبوي الرائع الجميل، علينا أن نقتدي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. كيف استطاع؟ ما هو العلاج؟ كيف بدأ؟ ولذلك الصحابة يقولون تعلمنا الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، يعني ما أصبح نقرأ القرآن إلا بعد أن ذقنا الإيمان وحلاوة الإيمان. فلما تعلمنا الإيمان وأصبح الإيمان يلامس شغاف قلوبنا أصبحنا نجد لذة القرآن، أصبحنا نقرأ القرآن ونحن نجد لذة ونشعر بشعور ما معنى أن يقرأ الإنسان القرآن. وسيأتي زمان كما يقولون الصحابة، وسيأتي زمان يتعلم فيه الناس القرآن قبل الإيمان فلا يجاوز حناجرهم، فلا يجاوز حناجرهم. إذن غرس الإيمان الصحيح بالمفهوم الصحيح، والمفهوم الصحيح بوضوح الهدف في حياة ذلك المسلم، ماض وأعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي في كل منعطفي ولست أبالي به حتى أحاذره، فالناس فالموت عندي أبرد الطرف، لماذا أخاف من الموت؟ أسمع كثير من الشباب أخاف من الموت وأصبح الموت، ولما أسمع شريط عن الموت يجيني من القلق والاكتئاب وأحبس نفسي وأصبح أفكر حقيقة لم أصبح ألتذ بحياة ولا ألتذ بمعاني جميلة في أصبحت. ليش؟ لماذا؟ تعرف لماذا؟ لأنك استشعرت المفهوم الخوف المذموم من الموت ولم تأخذ الخوف المحمود، لأن الخوف نوعان، خوف محمود وخوف مذموم. الخوف المذموم هو ذلك الذي يأتي من الشيطان فيقلق تلك النفس البشرية بأن الموت أمامك والقبر والظلمات والسكرات والجزاء والحساب والنار والجنة إلى آخره، حتى تضيق في نفس ذلك الإنسان أنه خلاص لم يعد يستطيع أن يتحمل مثل هذه المعلومات التي ستأتي عليه وسيمر فيها لا محالة. ثم مسكين من كثرة المعلومات تجد أنه أصبح يعيش في قلق، هذا القلق أقعده عن العمل وأعجزه عن التفكير وشل تفكيره وأركانه. بينما يا أخي إذا ذكرت بمثل هذا أو عرفت هذه الحقائق، ما هو الحل لها؟ الحل هو الخوف المحمود، الخوف الذي يحرك الإنسان فيعمل عملا صالحا. اعمل عمل صالح وانتهى الأمر يا أخي، لأن الموت سيأتي لكل أحد، لكن شتان بين من يموت وهو على طاعة الله وبين من يموت وهو على معصية الله. هذا هو الهدف، الهدف الذي نعيش من أجله يا إخوة يجب أن نكتبه بخط عريض وأن يكون واضحا لكل أحد. الهدف الذي نعيش من أجله رضا الله أولا، اكتبه يا أخي، اكتبه بورقة، اكتبه بلوحة جميلة في غرفة النوم، اكتبوه على مداخل المدن، على مداخل البيوت، على الطرقات، في كل مكان. هدفي في الحياة رضا الله أولا. خلونا نجتمع على هدف واضح في حياتنا، خلونا نجمع الأمة الإسلامية على هدف حتى تتمسك بهذا الهدف. هدفي في الحياة رضا الله أولا. ما أجمل أن يكتبه الناس ويعلقونه حتى في سياراتهم. قلت هذا مرة في إحدى المحاضرات كاقتراح، فبعد شهرين أو ثلاثة وأنا كنت مرة في الرياض وإذا بي اتصل بي شاب قال فلان، قلت نعم، قال أنا أريد أن أراك، أنت وين؟ قلت أنا في المكان الفلاني. فتوعدت أنا وإياه وقفته عند إحدى الإشارات، فجاء وسلم وإذا بي قال لحظة بس لو سمحت الشيخ يفتح شنطة السيارة وينزل 4-5 كراتين معه. فقلت ما هذا؟ فأخرج ورقة بطاقة، أخرجها ورقة صغيرة، هذه الورقة شوفوا فيها فتحة صغيرة ومعها حبال ذهبية، خيوط ذهبية صغيرة. قلت ما هذا؟ قال تذكر أنت مرة من المرات جئت وألقيت محاضرة وذكرت قضية، تكلمت عن الهدف وقلت جميل لو أننا كتبنا هذا الهدف في ورقة صغيرة جميلة ثم وضعت وعلقت في السيارات، كم سيكون له أثر من أثر في حياة الناس؟ قلت ذكرت. قال أنا بشترك والله يا شيخ، رحت جمعت مال من بعض إخواني وأقارب، الشاب صغير ما يتعدى المرحلة الثانوية، يقول قمت ورتبت طباعة 3000 نسخة وهي الآن معي، أنا سأعطيك جزء منها. لاحظ بهذه الحركة الجميلة، هدفي في الحياة رضا الله أولا. أحد الإخوة وزعت على كل هذه الورقة في السيارة، يقول أحد الإخوة يقول والله أصبح لا أثر، يقول مرة من المرات أنا راكب السيارة، يقول أخذت هذه علقتها في سيارتي، يقول راكب السيارة يقول بصراحة كنت متجه لأحد الأماكن لمعصية ما، يقول والله يا إخوان إني أنا ناسي قضية الورقة تماما، يقول أنا متجه سبحان الله في طريق وماشي في سيارتي، يقول فجأة كذا عيني وقعت على الورقة، هذا في الحياة رضا الله أولا. يقول ومباشرة أصرف نظري عنها، ما أريد أن أراها لأن مجرد رؤيتي والتفكير فيها سيصرفني عما أنا ذاهب إليه الآن، يقول فأحاول أصرف نظري، يقول لكن ماش خلاص مسكت، أحاول أجاهد يعني أني أصرف، لأني تعرف بعض الأحيان الشيطان له دور مع الإنسان والنفس الضعيفة لها دور، والشهوة لما يعني تعمل خلاص يغطى، ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال العلماء يرتفع الإيمان كسحابة فوق رأسه، سبحان الله، لحظة الزنا أو لحظة لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إذا ماذا كيف أين يذهب الإيمان؟ قال يرتفع كظلة فوق رأسه كسحابة، لأنه وقت الزنا أو وقت السرقة أو وقت شرب الخمر أو غيره تجد الإيمان خلاص ارتفع، لأنه لو كان الإيمان موجود ما فعل هذا الفعل، وبالتالي هذا يحاول فعلا أن يرفع عن القضية، يحاول أنه أن ينصرف عنها. يقول والله إن الورقة كلما يعني التفت يمنى بنظر لطريقي وإذا بها تتحرك أمامي، هدفي في الحياة رضا الله أولا، هدفي في الحياة رضا الله أولا. يقول والله إني استعذت بالله من الشيطان الرجيم، ويقول ذكرت كلمة أنه اسأل نفسك هل عملك هذا الذي تريد أن تذهب إليه يرضي الله ولا يرضي الله، بس لأن الهدف واضح. يا إخوة يا أخواتي، كثير من قضايانا لا نحتاج فيها فعلا كما نتصور إلى العلماء وسؤال العلماء أبدا، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فأكثر الحلال والحرام بين. فقط اسأل نفسك ربي في نفسك ورب في أولادك وفي طلابك وفي كل من تحت يدك على هذا الأمر، هل يرضي الله يا بني أم يغضب الله؟ تريد تلبس لباس، تريد تحلق شعرك، تريد أن تذهب إلى مكان، تريد أن تقول كلاما، اسأل نفسك يا أخي يرضي الله ولا يغضب الله؟ وأنت ستعرف تماما الإجابة. إن كان يرضي الله فتوكل الله وافرح، وإن كان يغضب الله استعذ بالله من الشيطان وانتبه انتبه. فيقول: والله ما زالت الورقة حتى رجعت عن المكان الذي سأذهب إليه، لأني فعلا أصبح الهدف عندي واضح تماما أن المكان سأذهب إليه يغضب الله، لا يرضي الله. حاولت انصرف يمين يسار لكني تنبهت. طيب، قد لا يتنبه الإنسان، قد تغلب عليه المعصية، قد يغلب عليه الخطأ، وهذا نص في كتاب الله عز وجل حتى نعلم جمال وروعة هذا الدين بالمفهوم الصحيح. وإذا الله عز وجل يخبرنا بآية صريحة واضحة قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني راجعون. مبصرون هنا راجعون. يا الله، وصفهم بالتقوى، أعلى درجات الإيمان. لأن الكثير من الشباب من الناس يقول: ما أصلحنا للصلاة ولا للهداية ولا لعبادة الله ولا لرضا الله، خلاص أنا إنسان فاشل، أنا إنسان ضايع، ما أستطيع، حاولت كم مرة ما استطعت. وهكذا لا يزال الإنسان. يا أخي، قد يبتلي الله تعالى العبد بمعصية لا تنفك عنه أبدا، قد تلزم ذلك العبد معصية لا يمكن أن تنفك عنه طوال حياته. خذ مثال العادة السرية عند بعض الشباب، نسمع الأنين والصراخ بعض الأشياء والفتيات في قضية العادة السرية. طيب، ما في إشكال يا أخي، هي خطأ، احرص ألا تقع فيها، جاهد نفسك عنها، احذر، لها أضرار صحية وطبية وعلى النفس ومشاكل، انتبه، إياك أن تعتادها، إياك أن تتعاون معها. لكن كثير من الشباب ما يستطيع، ابتلي فيها. طيب، جاهد نفسك يا أخي، خففها، قللها، حاول. هي خطأ لا شك، لكن أيضا لا تنهي الحياة ولا تنهي الخير في النفس. أحد الشباب يقول: أنا مدرس في أحد حلق القرآن وأحفظ القرآن، ولكني بكل صراحة احتقر نفسي كثيرا عندما أذهب لأدرس الشباب أو أحفظهم كتاب الله عز وجل. حاولت أن أقلع عن تلك المعصية، نجحت فترة من الزمن، لكني سرعان ما أرجع إليها أذوق مرارة الحرمان، أذوق مرارة كذا، وأخذ ينوع على نفسه. أنا أقول: هذا النوع جميل، لكن هذا النوع عليك أن تحوله إلى خوف محمود يدفع إلى تركها، ما استطعت إلى التباعد بينها، ما استطعت. يا أخي، ليس معنى هذا أن تنهي خيريتك. ولذلك هو يقول في آخر رسالته: ولذلك فكرت طويلا أن أترك الحلقة وأن أترك تدريس القرآن، وفكرت طويلا أن أترك حتى حفظ القرآن، لأن قلبا يصر على مثل هذه المعصية ويتجرع على الله بالسر معها لا يستحق أن يكون في جوفه أو فيه القرآن. يا الله، أي فهم من هذا يا أخي؟ في حياتك نقطة سوداء، هذه الصفحة يا إخوة أليست بيضاء؟ ها؟ أليست بيضاء؟ طيب، أنا أريد فقط من أحد الإخوة يقرأ لي هذه الورقة وهو في مكانه. اللاقطة موجودة؟ من اللي سيقرأها؟ من اللي سيقرأها؟ تفضل يا أخي.
نقطة سوداء في ورقة بيضاء.
طيب، جميل. شخص آخر؟ ها، شخص آخر أريد أن يقرأ الورقة، ماذا يرى؟ ماذا تشاهد؟
نقطة سوداء في وسط الورقة البيضاء.
طيب، جميل. ها، نبي الجهة الثانية، انتقل للجهة الثانية عشان مشاركات أكثر من الإخوة. ها، شفنا الشباب اللي هناك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صفحة بيضاء بها نقطة سوداء.
صفحة بيضاء فيها
نقطة سوداء.
فيها نقطة سوداء، يعني عكس الإخوة. الإخوة يقول نقطة سوداء في ورقة بيضاء، أنت تقول نقطة صفحة بيضاء فيها نقطة سوداء.
نعم.
جميل. طيب، أيضا كبر لهين.
نقطة سوداء في قلب أبيض.
ها؟
نقطة سوداء في قلب أبيض.
نقطة سوداء
في قلب أبيض.
في
قلب أبيض.
ورقا أبيض ولا وش الكلمة؟
قلب.
طيب، جميل. ها، شخص آخر أيضا وأخير.
معصية بسيطة أمام كثير من الحسنات.
طيب، جميل، أنت فسرتها يا إخوة. هذه يعني سموها لعبة، سموها تجربة، سموها تدريب، تمرين، أي شيء سموه، لكن لها أثر كبير جدا في حياتنا. بعض الإخوة قال نقطة سوداء في ورقة بيضاء، وبعض الإخوة قال ورقة بيضاء فيها نقطة سوداء، ها، وبعضهم قال نقطة سوداء. لاحظ الفرق بين من يرى البياض أولا وبين من يرى السواد أولا، ها، أرجو تنبهون، فرق كبير بين من يرى السواد أولا وبين من يرى البياض أولا. لأن الذين يرون السواد أولا سيتعبون في حياتهم كثيرا يا إخوة، وللأسف نسب كبيرة جدا نحن نرى نظرتنا سوداوية، حتى يعني مع أنفسنا، وبالتالي يقينا ستنتقل حتى مع الآخرين وللحياة أيضا. فالنظرة السوداوية لما أقول أنا أنظر نقطة سوداء في صفحة بيضاء، المشكلة الأخطر عندما لا ينظر بعضنا إلا للنقطة السوداء. ولذلك ستجد الإجابات عند بعض الإخوة يقول لو وصلنا يقول أرى نقطة سوداء، طيب بس أرى نقطة سوداء، تأمل جيدا أرى نقطة سوداء، يا أخي والبياض هذا أين ذهب؟ أين ذهب البياض كله؟ لماذا لا تقرأه في حياتك؟ لماذا لا تنظر للنقطة السوداء فقط؟ الذي قال أفضل الإجابات الذي قال نقطة، قال صفحة بيضاء فيها نقطة سوداء، أفضل الإجابات صفحة بيضاء فيها نقطة سوداء. لماذا؟ لأنه نظر للبياض وفعلا نظر للسواد ووجد أن هذه فيها معصية فعلا. حياتك يا أخي بيضاء، أنت تحفظ القرآن وأنت تصلي وأنت تدرس في حلقة على تطبيق واقع شاب صاحبنا قبل قليل، أنت تحفظ القرآن وأنت تصلي وأنت صالح وأنت طيب وعندك من الخيرات الكثيرة، طيب عندك قضية العادة السرية أو معصية، هي نقطة سوداء حقيقة ومؤثرة لكن تبقى نقطة سوداء، لكن عندك صفحة بيضاء، لماذا تريد أن تلغي هذا البياض كله من أجل تلك النقطة السوداء؟ أليست هذه جريمة أن تلغي هذا البياض كله من أجل هذه النقطة؟ يا أخي خلاص اعرف النقطة، تعامل معها، تعامل معها بحجمها. لكن المشكلة عندما لا يرى إلا النقطة فقط ويرى أن دمرت الحياة، وأن كالطالب تماما الذي في الجامعة فيجد أنه معه 8 مواد فأخذ في 7 مواد ممتاز، ثم فوجئ أنه رسب بمادة لأي ظرف من الظروف، تجد قامة القيامة بالنسبة له، يمكن يفكر الانسحاب حتى من الجامعة لأنه رسب في مادة. لماذا لا تنظر أنك نجحت في 7 مواد وأنك أخذت أيضا امتياز في 7 مواد، فتريد أن تلغي ربما أو تحول من كلية إلى كلية أو مكان إلى مكان من أجل أنك رسبت في مادة؟ هذه النظرة يا إخوة أثرت كثيرا في حياة الكثير من شبابنا وإخواننا، ولو تأملناها لوجدنا أن فعلا واقع، وهي حول محاور 3: النظرة إلى النفس، والنظرة إلى الآخرين، والنظرة إلى الحياة عموما. فإن كان السواد أولا فهي مشكلة، إن كنت تنظر إلى السواد فقط فهي مصيبة، وإن كنت تنظر للسواد أولا فهي مشكلة، وإن كنت تنظر فقط للبياض دون أن ترى السواد أيضا فهذه مشكلة. لكن الجمال أن ترى البياض أولا ثم ترى السواد وتضع في حجمه الطبيعي، وهذه القاعدة تتعامل معها في كل مشاكلك في الحياة. إذا جاءك أحد يشكو من مشكلة يقول تعال يا أخي ما حجم هذه المشكلة في حياتك؟ حجمها لا بد أن تضع في حجمها، لأن بعض الأحيان نضخم المشكلة، نحن نكبرها تماما حتى ما نستطيع أن نعالجها، خلاص صعب علاجها. ليش؟ لأني أنا كبرتها، كبرتها حتى لا أستطيع أن أعالجها أو أفكر، لأن مجرد أني أفكر أعالجها كيف أصبحت كبيرة جدا في حياتي، لكن لما أضعها في حجمها وأحصرها في زاويتها خلاص أطمئن وأرتاح. إن هذه المشكلة، إذن ما أجمل يا إخوة أن يعيش الإنسان النظرة الإيجابية للحياة، لكن لا يمكن أن تكون هذه النظرة إلا بمثل هذه المفاهيم الرائعة، أن يكون فعل الهدف واضح في حياة ذلك الإنسان، أن يكون الهدف جميل بين، أن نرسم هذا الهدف للناس وللأمة حتى نستطيع من خلال أن ننطلق في الحياة وأن نعيش جمال وروعة الحياة. تسألني كيف أستطيع أن أحقق الهدف؟ طبعا بالعلم، الآن أنتم علمتم، والعلم مع الوعي يترجم إلى عمل، لكن كيف الإنسان سيعمل بدون علم؟ ما يعلم. ولذلك بحضور مثل هذه اللقاءات أو القراءة في الكتب أو سعة الاطلاع أو المناقشات في المنتديات والمجالس يعني الفكرية، ستجد أنه فعلا تزيد من مثل هذه القضايا. وبالتالي أنا أقول هذه التربية تكاد تكون يا أخي غير موجودة عند الكثير من شبابنا والأجيال الحاضرة اليوم. علينا يا إخوة أن نتشارك جميعا ونضع أيدينا بأيدي بعض لننقذ أجيالنا على الأقل بوضوح الهدف في الحياة. هو مسكين لا يعرف لماذا يعيش، لا يدري لماذا يعيش فعلا. هل تصدقون يا إخوة أن اليهود، لاحظوا أين وضعوا الهدف بالنسبة لهم؟ وضعوه في أي مكان، هم كتبوه ورسموه، وين؟ في العلم، أكثر من العلم، في العملة أحسنت، الشيكل عندهم لاحظ مرسوم في خارطة، الخارطة أمال اليهود التي تريد أن تقوم عليها دولة يهود المستقبلية التي فعلا يفكرون فيها، فرسموها على الشيكل حتى يتربى عليه الصغير والكبير، وهم أحرص الناس على حياة، وهم أشد طمعا وبخلا، وبالتالي يحبون العملة، ولذلك عرفوا كيف يغرسون هذا الهدف في حياة أجيالهم، فرسمت على العملة. طيب حنا على الأقل خلونا نصير واضحة في حياتنا وحياة أجيالنا. إذن فالعلم أول الطريق، أول الطريق فعل للحصول والوصول للهدف. طيب هذا واحد. ثاني علو الهمة، علو الهمة، لأن اللي صاحب هدف عام يعني رضا الله أولا، رضا الله أولا. لماذا أقول أولا؟ لأن فيه ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا. الثاني والثالث والرابع الأخرى، هذه هناك أهداف أخرى في الحياة، لكن أهداف دون الهدف الأول. الأهداف الأخرى مثلا إني والله أتزوج زوجة مثلا صالحة، أتزوج زوجة جميلة، هذا هدف لي في الحياة. إني مثلا والله يعني أبني فيلا، وفيلا جميلة في موقع معين، هذا هدف في الحياة يا أخي، لا يعارضه الإسلام، لا يعارضه، بل هذه أهداف كلها لك. إني في أنال شهادة مثلا جامعية بتقدير كذا مثلا، هذا هدف يا أخي. هناك أهداف، لكن لاحظ هذه الأهداف كلها لما يكون عندك الهدف الأعلى موجود، ستصب كل هذه الأهداف في ذلك الهدف. فأنا أحرص على الزوجة ليس فقط الجميلة بل الصالحة، لأنها ستعيني على الهدف الأصلي رضا الله أولا. سأحرص على الفلة اللي والله حولها جيران صالحين، أو على قريب في الحي بمسجد، لماذا؟ اللي سيعيني على تحقيق الهدف الأول. أنا وهكذا ستجد أنه فعلا الأهداف الأخرى تتحقق، متى؟ لما يكون الهدف الواضح تماما الأول في حياتي. إذن علو الهمة لدى الإنسان، الإرادة والعزيمة. كثير من الاستفسارات والأسئلة والمشاكل التي نسمعها من الكثير من الإخوة ومن الأخوات، يعني واضح فيها الإحباط، واضح فيها اليأس، واضح فيها الفتور، واضح فيها يعني جلد الذات بشكل كبير. ننسى يا إخوة أن الإرادة، الله تعالى جعل في النفس إرادة، هذه الإرادة صحيح أن إرادة الله تعالى فوقها، لكن أيضا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فجعل الله تعالى في هذه النفس الإنسانية إرادة، ذريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعاني رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. شتان بين من همته في الثرى وبين من همته في الثريا، شتان بين هذا وذاك، شتان يا أخي أن تكون صفر على اليمين أو صفر على الشمال. لماذا بعض الناس يرضى أن يكون دائما على هامش الحياة؟ إن جئت لبيتي ليس له أثر، لا على أولاده ولا على زوجته ولا ربما على أهله، حتى إن كان شابا ليس له أثر في بيته. بعض الناس ليس له أثر في مدرسته أو في مؤسسة التي يعمل بها، ليس له قيمة، ليس له أثر، ليس له أثر في مدينته، ليس له أثر في مملكته، ليس له أثر في أمته. دائما يرضى أن يعيش في هامش الحياة. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم تشهد له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليل يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. هل يرضى المسلم اللي يعيش لهذا الهدف الواضح أن يكون من الهمج الرعاع أو يكون من التخفيف الرحمة؟ لا والله، مسلم يا أخي عنده هدف واضح، عنده غاية، عنده مبدأ، يعيش لمبدأ، هذا المبدأ يصبح هو لتصرف في حياتي. أردت أن أرضي، رضا الله أولا، أن أذهب، رضا الله أولا، أنا صاحب هدف. حتى في لاحظ تطبيق الهدف في حياتك، زوجتك يا أخي وأولادك إذا عرفوا أنك صاحب هدف واضح سيقدرون هذا ويحبوك ويحترموك ولا يخالفوك كثيرا فيما تخالفهم أو تأمرهم وتنهاهم. لكنهم متى يخالفوك؟ لما يرونك إنسان مزاجي، تقول لا مزاج ونعم مزاج، على كيفي، أنا الأبو، أنا الأب، ها؟ هكذا بعض الناس، أو الأم. لكن لما تشعر الزوجة أن زوجها صاحب هدف ما يقول لا إلا إذا كان يغضب الله، ويقول نعم في كل ما يرضي الله، ما عندي مشكلة ما دام الأمر. لاحظ القاعدة، لاحظ الأنس والسعادة لما أن تسير في هدف واضح. تعالي من البداية مع زوجتك، من الليلة حاول أن تقول لها تعالي يا فلانة، أنا وإياك هدفنا يجب أن يكون واضح، وهو رضا الله في بيتنا أهلا وسهلا بكل ما يرضي الله، ولك الحرية في كل ما يرضي الله، لكن بما يغضب الله لا. انتبهي، ما أريد شيء يغضب الله في البيت، لأن هذا قضية خط أحمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا هينا سهلا يوافق أزواجه فيما يرضي الله، فإذا انتهكت محارم الله ها غضب صلى الله عليه وسلم. لاحظ، غضب صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد الهدف يعني يكون واضح في حياة المسلم، وإذا كان واضحا أصبحت الإرادة والهمة والعزيمة قوية فعلا عند الإنسان. لا يمكن أن يعيش يا أخي في هامش الحياة، ولا يمكن أن يعيش هكذا سبهللة دون أن يكون له إرادة ودون أن يكون هدف واضح. هذا ثاني. ثالثا، الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة لها أثر كبير في وضوح الهدف ومعرفة الهدف في حياة المسلم والتحقيق للهدف. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الصاحب ساحب كما يقولون. إذا كان صاحبك صاحب همة عالية ها ستجد علو الهمة. إذا كان أصحابك من أصحاب الهمم السفلى ستجد سبحان الله كيف الهمة تكون حيوانية. ولذلك أنا أقول لكثير من الآباء والأمهات مع مشاكلهم مع أبنائهم المراهقين في قضايا، يا أخي الصحبة، أنت أخطأت لما تركته العنان في اختيار الصحبة. صحيح أنت له حق في اختيار الصحبة، لكن أنت راقبه، فإذا وجدت والله أنه سيختار صحبة سيئة انتبه، تدخل، حاول، ابذل، حاول أنت أن تقرب وأن تدفع صحبة الخير له، لأنك سترتاح تماما في أمور كثيرة جدا. فالصاحب ساحب. والله تعالى يوصي من فوق سبع سماوات، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية لكل الأمة من بعده، واصبر نفسك. لاحظ الأمر وقوته، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ها؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لاحظ جمال وقوة آخر الآية، فرطا، يعني القضية منفرطة. اللي أمره فرط ما يمكن يعني تكسب منه شيء أو تأخذ منه شيء، انتبه. ولذلك اختر، عليك باختيار الصاحب الذي يعينك على فعل، صاحب هدف يا أخي، صاحب مبدأ، لأن صاحب المبدأ سترتاح تماما معه، ليس صاحب هوى، ليس صاحب مزاج، صاحب مبدأ يعيش من أجله. على كل علي أقف هنا، وربما أطلت عليكم فسامحوني. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم البر والتقوى، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن نحقق فعل هذا الهدف في حياتنا. أتمنى والله يا إخوة، يعني كل من سمع مثل هذا الأمر، أن نتعاون في نشر هذه الفكرة ونشر الهدف بين الناس والأجيال، حتى فعلا تعيش الأمة لهدف. المشكلة الكبيرة في كثير من القضايا التي نسمعها اليوم هي والله عدم وضوح الهدف. لو أردت أن أربط الأحداث لتجري هذه الأيام في هذا الموضوع في قضية الهدف لوجدنا عجبا. يعني اليوم نقرأ أن عدد الشهداء، نسأل الله تعالى لهم الشهادة حقا، في غزة 112، منهم 22 طفل ومنهم 12 امرأة. صاحب الهدف يا أخي يحترق. إخوانك يعيشون معك في نفس الهدف، تلتقي أنت وإياهم في الهدف، رضا الله، في عقيدة واضحة تماما. فأتألم لألمهم وأبكي لحالهم، ولا يمكن أن والله أنسى حالهم وإلا أتغافل عنهم. لا، يؤثر في جدا لما أقلب الريموت كنترول في القنوات وأرى الأحداث والمصائب والقضايا تقع، ثم فقط تمر علي مرور دون أن أحاول أن أفعل شيئا. وفي يدك الخير الكثير، بيدك أن تفعل شيء كثير. لا تقول لا أستطيع، ماذا أفعل؟ لا تعلق الشماعة على الحكام الذين وللأسف فعلا تركوا شعب أعزل فقير مسكين يعيش في بضعة كيلومترات ويسجن في هذا المكان، ثم يترك لهؤلاء إخوان القردة والخنازير يعيثون فيهم ويلتذون في القتل والتدمير والذبح والأسر والسجن للكبير والصغير والذكر والأنثى، ولا أحد يتحرك، ولا أحد يتكلم، ولا أحد يقول شيئا، ولا أحد يزفر زفرة لمؤمن، لعل الله عز وجل أن يرحمه بهذه الزفرة. فمن لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. لا نعلق الأمور على فلان وعلان أو على السياسة وننتظر. يا أخي بأيدينا الشيء الكثير، إن تنصروا الله ينصركم. والله ثم والله، لو أنك فقط لما رأيت هذه المناظر أو سمعت مثل هذا الكلام عن إخوانك، ثم قمت وصليت الليل قبل أن تنام ركعة واحدة ورفعت يديك تقنط ربي، يا ربي أنصر إخواني، يا ربي هذه حيلتي، يا ربي أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، يا ربي أنصرهم واحفظهم من فوقهم ومن تحتهم، وهكذا تدعو لهم، ستجد يا أخي كيف أن الله تعالى ينصر الله تعالى فقط قال إن تنصروا الله ينصركم. ما حدد قضية النصرة ما هي، ما قال لابد أن تنصر الله بنفسك أو تجاهد والله. ثم الله يا إخوة لن يسألك الله عما لا تستطيع، خذ هذه القاعدة، لن يسألك الله عما لا تستطيع لكن سيسألك الله عما تستطيع ولم تفعل. خلونا نفعل الأشياء اللي نستطيعها الآن. ألا نستطيع أن نرفع أيدينا فندعو لإخواننا؟ بلى والله، لكن من منا فعلا فعل هذا وفي سجوده وفي كل ليلة في مثل هذه المصائب؟ طيب ألا نستطيع أن ندفع مالا بسيطا لإخواننا؟ بلى والله، فمن منا ذلك الذي سعى وإن لم يستطع أن يدفع يمكن أن يذهب ويجمع ويصبح حصارة لإخوانه يفك فيها كربتهم وربما يطعم بها جائعهم أو يشفي بها مريضهم إلى آخره. ممكن يا أخي، أليس من الممكن أن تنزل في الأنترنت وفي كثير من مواقع المنتديات تحرك النفوس وتشجعها وتعلن هذه القضية أنه أين دورنا، أين كذا، لنفعل كذا لنفعل كذا. نطرح يا أخي كثير من الاقتراحات، سنجد أن في أيدينا الكثير، لكن لأننا وللأسف أصبحنا نتواكل على بعضنا ونقول والله الحكام ما فعلوا شيء والعلماء ربما ما فعلوا شيء وكذا، ثم ننتظر نحن أن لا، نحن الشعوب التي تستيقظ، الشعوب التي تحرك الأمة، الشعوب التي تهز الكراسي، الشعوب التي تحرك العلماء، الشعوب التي تحرك فعلا توقف كثير من المصائب لما نتحرك التحرك الإيجابي الصحيح، لا نريد التحرك السلبي. إسقاط خبر اليوم أيضا، يعني وزارة الداخلية تقبض على مجموعة من الفئة الضالة ومن الشباب. يا إخوة لا نريد أن يعني نكون على طرفي نقيض، إما النو السلبية وإما التعدي والمبالغة، لا، نحن عندنا قضية وسطية رائعة، نحن نتحرك تحرك إيجابي نستطيع من خلال نفعل شيئا صحيحا. نحن لا نتلقى تعليمات النصرة وللأسف من فلان وعلان من أي أحد لأصحاب أهواء وأراء، نحن نتلقى التعليمات من كتاب الله عز وجل، ونستطيع أن ننصر قضيتنا ولو بالهم ولو بالدعاء ولو بالكلمة ولو بالإعلام، كل أمر نستطيع أن يفعله، لكن وللأسف نحن بأيدينا الكثير لم نفعل القليل، لم نفعل القليل. صاحب الهدف والغاية ما يمكن تمر عليه القضايا وينظرها ويتفرج عليها وما كأن الأمر يعنيه. نسأل الله أن يرد، أن يكشف الغمة وأن يصلح أحوال الأمة وأن يردنا إلى الصراط المستقيم وأن يجعلنا مفاتيح خير وأن يوفق لما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام في هذه اللحظات المباركة، اللهم في هذا الجمع المبارك، اللهم إنك تسمع مقالنا وترى مكاننا وتعلم حالنا وضعفنا وقلة حيلتنا. يا ربنا يا ربنا نشكو إليك ضعفنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نشكو إليك حال إخواننا الضعفاء في غزة وفي كل مكان، اللهم إننا نسألك نصرا لهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم فك كربهم، اللهم فك كربهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وسدد رميهم. اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز عليك بأعدائهم، اللهم شتت شملهم، اللهم عليك باليهود الحاقدين، اللهم عليك باليهود الحاقدين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بمن ناصرهم وأعانهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم إنك قوي عزيز، لا تأخذك لا يأخذ يردك أمر، إنما أمرك بين الكاف والنون، كن فيكون، إنك على شيء على كل شيء قدير. فانصر إخواننا، اللهم اشف مريضهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم ارحم ضعيفهم، اللهم ارحم الأطفال اليتامى، اللهم ارحم النساء الثكالى، اللهم ارحم العجائز والكبار وذا الشيبة. يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا عزيز يا كريم، اللهم إن هذا الجهد وعليك التكلان، اللهم اجعلنا مفاتيح خير قادرين أن نفعل شيئا لأمتنا ولإخواننا ولأنفسنا، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اجعلنا مفاتيح خير مباركين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب الإخوان يقولون لازم الجوال يروح لأحد، مضيق عليهم، فأنا خلوني أسأل سؤال. أقول ذكرت ثلاث أسباب للوصول للهدف، ذكرت ثلاث أسباب مهمة للوصول فعلا لوضوح الهدف والوصول إليه، ما هي هذه الثلاث الأسباب؟ ها وين الشباب؟
تفضل يا أخي. أي نعم تفضل عندنا هنا.
مجيد الدوسري منها أول شيء العقد على الهدف من النفس نفسها والنية.
شيخ ذكرنا ثلاث أشياء هذه جوال ترى لازم يصير إجابة واضحة ولا لا يا شباب؟ أي نعم حنا ذكرنا ثلاث أسباب في آخر المحاضرة ذكرنا ثلاث أسباب للوصول للهدف وما كثرناها عليكم جعلناها فقط ثلاثة.
العمل هي
ها؟
العمل
العمل
العمل و الهمة.
أيوة
والهمة إن شاء الله هي تحقق هدف.
ها؟
الهمة هي تحقق الأهداف إن شاء الله.
طيب ها أنت تقول العمل والهمة. ها
الدعاء من الله.
ها
الدعاء الله يوفقك.
طيب جزاك الله خير أحسن الله يحفظك. على كل إجابة لا شك أنها ناقصة وخاطئة. تفضل جزاك الله خير. طيب حاول تعطي رأيك أعطي أحد زملائك الإخوة. ها تفضل يا أخي تفضل تعال الإخوان بيرضونك جزاك الله خير ما يقصرون. ها خلنا نسمع من الأخ. أعلنها وأنت في مكانك فإن كانت صحيحة تفضل عندنا.
علو الهمة.
أيوة
والصحبة الصالحة.
يا سلام عليك.
ووضوح الهدف إنك شرع.
نية. راجع نفسك. علو الهمة والصحبة الصالحة.
تقوى الله
يعني.
رضا الله سبحانه.
رضا الله الهدف هو رضا الله.
رضا الله وعلو الهمة والصحبة الصالحة.
رضا الله هو الهدف. رضا الله أولا هو الهدف. الوصول إليه قلنا بثلاث أمور. علو الهمة صحيح. والصحبة الصالحة صحيح.
العمل الصالح.
قبل العمل وش هو؟ قبل تعمل.
النية النية.
قبل تعمل ممكن النية. تعمل
إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى.
لا ما بالإرادة علو الهمة. ها شباب
تضع لك هدف.
ها
تضع لك هدف أمامك.
طيب أنا تسألني أعطيك إياه بس يزعلون يا أخي. تفضل يا أخي. أي نعم الأخ. طيب ما خلاص إحنا مشتاقين الثلاث ولا لا؟
علو الهمة.
أيوة
والصحبة الصالحة.
أيوة
وتحديد الهدف.
ها شباب
حط نصب عينك يعني الهدف.
ها
حط الهدف قدام نصب عينك تعمل بس توصل له.
تفضل يا أخي. أي نعم
علو الهمة.
أيوة
الصحبة الصالحة.
أيوة
والعزيمة.
أيوة الهمة هي العزيمة. ها ترى نبي ممكن تحتفل الجائزة عشان أخذها أنا فرصة. ها إحنا ما ودنا نطول على الإخوان لأن الوقت انتهى.
يقول
طيب أعطي تفضل يا أخي. نعم أي نعم. ها ترى آخر واحد إن أجابها ولا معناه إننا لا كله مشكلة جابوا سنتين. تفضل يا أخي تفضل.
علو الهمة.
أيوة
والصحبة الصالحة.
أيوة
الصالحة.
شو ترفع يدك الله يهديك.
الدعاء.
العلم.
العلم.
تفضل يا أخي.
العلم الدعاء العلم.
من اللي غششك؟
العلم العلم.
من اللي غششك ما يخالف.
سمعت.
طيب تعال ما دام صدقت تعال. جزاكم الله خير يا أخواني.
شكر الله لفضيلة الشيخ إبراهيم دويش هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. نواصل معكم أيها الإخوة السحب على ثلاثة أسماء ستكون مرشحة إن شاء الله تعالى للسحب الكبير يوم الخميس القادم على السيارة التي أمامكم، فأعطونا ثلاثة أرقام، أعطونا ثلاثة أرقام وسنعرف من خلالها من هو المترشح إن شاء الله تعالى لل محمد الحربي 88661 موجود، محمد الحربي 88661 موجود، محمد الحربي موجود، محمد الحربي 8861 غير موجود. ايضا هذا ابراهيم عوض القحطاني 65072، تفضلوا بسرعة يا ابراهيم. ابراهيم عطنا ايضا رقم ثالث، الان عندنا واحد، كم باقي لنا من الثمانية؟ ها صاحب الرقم 20143، 20143 موجود، 20143 موجود، 20143، 20143 الشهري موجود. سلام.
الرقم الأول.
محمد الحربي 88661 حياك الله. نبارك لك وروح عند الاخوان هناك سجل اسمك حتى تكون معنا ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم في السحب على السيارة. 88661 88661 88661 88 اذا ما عندك 88 فعجل علينا. طيب رايح نتأكد من الاخ الان، نترككم الان مع نجومنا هذا المساء ليواصلوا معكم بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق وبعض الفقرات بإذن الله عز وجل والأهزيج التي ستشاركونهم فيها. دباب
دباب
دباب المرور
دباب المرور ورانا دباب يا شباب، في دباب
جائزة، دباب
في دباب، مين يبغى يرجع بدباب
اليوم؟ ارجع لهلك بدباب.
مين يبغى يرجع البيت بدباب؟ اللي يبغى يرجع البيت بدباب يقعد ويطلع الرقم. يلا اللي يبغى يرجع بيتهم بدباب يطلع الرقم.
استعد جيدا.
دباب 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 دباب
دباب
اربع كفرات وشكمان.
يلا يا هاني بندر.
الو
هاني وبندر يلا
الدباب جاهز. الرقم هو اللي يبغى يرجع بيتهم بدباب يطلع الرقم. جيبوا الدباب،
اعطونا الدباب يا شباب،
جيبوا الدباب وهاني مقبل وبندر. يلا
بندر هاني